لتحركات مشبوهة في النشاط النووي الإيراني وتعاونها في هذا المجال تتناغم مع ما تؤكده طهران. وفي أول رد على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن غروسي يعلم جيدا بأن برنامج طهران النووي سلمي وعليه تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك. أما بشأن القنوات الدبلوماسية فأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أبوابها تبقى مفتوحة حتى في أشد العواصف، مشددا على أنها تقوم على العقلانية والكرامة وصون المصالح الوطنية، مستشهدا بطلب وقف الحرب خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي، ومشددا على أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية وثبتتها الدبلوماسية في الساحات الدولية.
ما يحفظ البلاد هو القوة الوطنية والقوات المسلحة، بينما تعمل الدبلوماسية إلى جانبها لتجاوز الأزمات. وتجربة إيران أثبتت أنه لا توجد أزمة مطلقة ولا انسداد دائم.
وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن حجم النيران التي أطلقت على تل أبيب دفع حتى المؤيدين الدوليين لتل أبيب من واشنطن إلى لندن إلى السعي للوساطة لوقف العمليات وتوسلوا لوقف إطلاق النار.
خلال العدوان الأخير تعرض الكيان الصهيوني لأشد ضربات العسكرية والنفسية في تاريخ وجوده، ضربات لم يسبق لها مثيل منذ تشكيل هذا الكيان المزيف وإطفاء الشرعية عليه في الأمم المتحدة.
تتبع طهران استراتيجية خاصة لحل النزاعات مع الطرف الآخر، لا تنازل عن المبادئ، لا اعتراف بكيان مزيف، ولا دخول في مفاوضات لا تضمن حقوق الشعب الإيراني.
شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في مناطق معن والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس. هذا واستشهد عشرات المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. أكدت مصادر طبية فلسطينية منذ وقف إطلاق النار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والمعدات، فيما توفي 1000 مريض بسبب الحصار المشدد وإغلاق المعابر. وأوضحت المصادر أنه لم يدخل قطاع غزة سوى 10% من الاحتياجات الطبية، فيما لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل في قطاع غزة. بدوره أعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عن خشيته من انتشار الفيروسات في القطاع، لافتا إلى أن 350 ألف مريض بحاجة لأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والاحتلال يمنع دخولها، فيما ارتفعت أعداد مرضى الربو بسبب الزكام. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك في حديث له إن الأمين العام يدين بشدة سقوط قتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدنيين في غزة، ومن بينهم الكثير من الأطفال، كما دان جميع الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض المدنيين للخطر. ودعا غوتيريش الأطراف إلى احترام التزاماتهم وإلى تجنب جميع الأعمال التي تهدد المدنيين أو تعيق المساعدات الإنسانية. استشهد موظف في بلدية بليدة بجنوب لبنان برصاص قوات الاحتلال، وذلك إثر توغل قوة لجيش الاحتلال مؤلفة من عدد من المدرعات العسكرية فجر اليوم في بلدة بليدة الحدودية ودخولها إلى مبنى البلدية وسط البلدة والعبث بمحتوياتها. ورافقت عملية التوغل تحليقا مكثفا للمسيرات التابعة لجيش الاحتلال فوق البلدة، فيما استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة المقابلة لتواجد قوات الاحتلال، واستدعى الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة بعد إجراء سلسلة اتصالات مع السلطات الحكومية والقوات الدولية. أعلن السرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية. وافدت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة في المدينة بين الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما وصل المقاومون تصديهم لها. من جانبه اعترف الإعلام العبري بإصابة آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال مداهمة قباطية. في ذات السياق اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين جنوبي طوباس، وفي محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين تجمع الحترورة شرق المدينة واعتقلت 18 فلسطينيا. وبحماية شرطة الاحتلال هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله. قبل الختام إليكم أهم العناوين. غارات ونصف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة في آلية للاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بالضفة الغربية. في أمان الله.
Yeah. أبد والله منعوفين.
كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لهم هاي نطرد كل بني صهيون.
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا
خزي المحتل سنطرده وسنكتبه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونظامها يا قدس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم فلسطين اليوم. وموضوع حلقة اليوم: بين التهدئة والمواجهة أين تتجه المقاومة؟ في ظل هذا المشهد المتصاعد أعزائي المستمعين تتعدد الأسئلة تتشابك المواقف، لكن تبقى للمقاومة الكلمة الأبرز في رسم المسار القادم. من هنا نطرح تساؤلاتنا التالية: كيف توازن المقاومة بين التصعيد الميداني والمسار السياسي؟ هل تنجح المقاومة في فرض معادلات جديدة على الاحتلال؟ وما موقع المقاومة من أي تسوية ترسم لغزة اليوم؟ أسئلة أعزائي الكرام تشتعل في فضاء غزة كما في قلوب أهلها. بين صمود المقاومة وضغط العدوان تكتب الحكاية من جديد، حكاية الأرض والدم والكرامة. نفتح اليوم صفحة جديدة من هذا المشهد، فأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم أعزائي المستمعين أن تتواصلوا معنا في لقاء فلسطين اليوم تحت أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. ولا تنسى مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-1. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم التالي 00-98-1-54-89-950. كونوا معنا. ساعة سيداتي أنساتي سادتي، أكدت حركة حماس أن التصعيد الغادر ضد الشعب في غزة يكشف بوضوح نية الاحتلال في تقويض جهود وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة. وأضافت الحركة أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته، مشددة على أن الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال يشكل تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان. وفي المقلب الأمريكي تتحرك واشنطن ضمن إطار جديد رسمته بعد التصعيد الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء في الغارات المتواصلة على غزة. وفي هذا الإطار أعزائي الكرام، ووفق التصريحات الأمريكية، يمنح كيان الاحتلال الحق في خرق الاتفاق متى شاء واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ منه. فمجرد تقدير وجود تهديد لأمن الكيان يكفي لتل أبيب كي تحدد بنفسها شكل التعامل مع هذا التهديد. كما يمنح الإطار ذاته على تل أبيب حق الفيتو في تفاصيل تشكيل القوة الدولية المفترض أن تنتشر في غزة، سواء في اختيار الدولة المشاركة أو رفض الأخرى، أو حتى في تحديد المسار القانوني لتشكيل هذه القوة عبر مجلس الأمن أو من خارجه. أما واشنطن فتبدو ملتزمة بهذا الإطار إلى حد الاستعداد للتعامل مع أي تعثر في تشكيل تلك القوة التي يفترض أن تشكل جسر الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
إجماع صهيوني على ضرورة استمرار الوحشية والإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأن تجبي حكومة نتنياهو أثمانا كبيرة من الفلسطينيين ردا على مقتل جندي في رفح والتحلل من القيود التي فرضها دونالد ترامب على حركة الكيان في القطاع. هذه كانت العقلية الصهيونية التي رافقت حملة جيش العدو على قطاع غزة مساء الثلاثاء وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار بعدوان وحشي أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد.
يجب على إسرائيل أن تحرص على تجريد حماس من سلاحها، هذا كان جزءا من أهداف الحرب، وأنا لا أقول شعارات، فقد نجحنا في دفع خطة تحرير المختطفين، كما نجحنا بفضل الرئيس ترامب في المسار الذي دعمه كل العالم الغربي وحتى الدول الإسلامية لتجريد حماس من السلاح. لذا أنا أقول بصورة واضحة إن من سيجرد حماس في نهاية المطاف من سلاحها هي دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولا يمكن أن نوكل هذه المهمة إلى أي جهة أخرى.
هذا النفس الإجرامي المستمر على كافة المستويات في العقل الصهيوني تجاه غزة تغذيه الآن نظرية أن الفكر المقاوم الذي تغذيه المعتقدات لا يمكن التعايش معه بحسب أوساط العدو التي تقول إن كل ما فعلته إسرائيل في الحرب هو أمر مؤقت.
ما نراه اليوم عند الحدود أمر ينطبق على حزب الله وعلى حماس وكذلك مقابل الحوثيين، لأن هذه المنظمات التي تتحرك بدوافع إيديولوجية لا تختفي، وإن اختفت فإنها تولد من جديد. لذا فإن من اعتقد أن الحرب على سبع جبهات قد وضعت الحروب وراءنا وأننا سنبدأ مستقبلا جديدا، أقول له إن الواقع مع الأسف مختلف كليا.
القائد السابق للوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية الصهيونية حنان جيفن وضع الصراع في إطار أوسع وقال إن حماس هي جزء من المشهد العام بالنسبة للأمريكيين الذين يريدون الشرق أوسط جديدا، لذا سيستمرون في وضع القيود على إسرائيل معتبرا ذلك نقطة إشكالية يجب أن تتعامل معها تل أبيب.
شكرا جزيلا للزميلة رايا فرحات. كيف توازن المقاومة بين التصعيد الميداني والمسار السياسي؟ هل تنجح المقاومة في فرض معادلات جديدة على الاحتلال؟ وما موقع المقاومة من أي تسوية ترسم لغزة اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جواد سلهب. بداية دكتور جواد سلهب، أحييك في لقاء فلسطين اليوم، السلام عليكم.
بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وعلى رأس سماحة السيد القائد حفظه المولى والشعب الإيراني.
أهلا ومرحبا بكم. طبعا دكتور جواد، كيف تقرأ المقاومة الفلسطينية أهداف التصعيد الأخير على غزة، وهل جاء في إطار الضغط السياسي أم ضمن معركة أوسع لفرض معادلات جديدة؟
يعني بداية المقاومة الفلسطينية تقرأ التصعيد الأخير على غزة في سياق يتجاوز الرد العسكري الآني إلى كونه جزءا من معركة الوعي والمعادلات التي تديرها مع الاحتلال منذ سنوات، وليس يعني اليوم فقط. فإسرائيل بعد إخفاقها في تحقيق أي من أهدافها في الحرب الأخيرة المفروضة على غزة، الحرب الإبادية، تسعى عبر هذا التصعيد إلى استعادة هيبتها الردعية إذا جاز التعبير أمام جمهورها الداخلي، وإرسال رسائل تطمين حلفائها الغربيين بأنها يعني ما زالت قادرة على المبادرة. لكن بتصوري أنا اليوم أن المقاومة التي أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من الرد والتموضع الميداني والسياسي قرأت الموقف من زاوية مختلفة. أي محاولة يعني لفرض وقائع جديدة على غزة ستواجه بوقائع مضادة على الأرض. لذا جاء يعني الرد الفلسطيني مضبوطا بدقة، لا لجر المنطقة إلى حرب شاملة، بل لتأكيد أن العدوان لن يمر من دون ثمن، وأن الاحتلال فقد القدرة على التحكم بإيقاع التصعيد وإيقافه متى يشاء. بهذا المعنى يعني التصعيد لم يكن ضغطا سياسيا فحسب، بل حلقة من معركة أوسع لفرض معادلات جديدة في موازين القوى الإقليمية، عنوانها أن غزة ليست وحدها، وأن محور المقاومة يملك القدرة على الرد من أكثر من جبهة حين تقتضي الضرورة.
نعم، طيب ما دلالات التوقيت في التصعيد الأخير دكتور على غزة، وكيف تتعامل المقاومة مع هذه الرسائل الميدانية؟
يعني من الطبيعي اليوم هو توقيت التصعيد لم يكن عفويا، جاء في مرحلة تشهد فيها إسرائيل أزمة داخلية غير مسبوقة، سواء على صعيد القيادة أو ثقة يعني المستوطنين بهذه القيادة، إضافة إلى تحولات في الموقف الأمريكي والدولي الذي بات يبحث عن تهدئة شاملة بعد فشل الرهان على الحسم العسكري. اختار الاحتلال يعني بالطبيعي هذا التوقيت ليختبر مدى استعداد المقاومة بعد الحرب الطويلة على غزة، وليبعث برسائل مفادها أنه ما زال يمسك بزمام المبادرة، غير أن يعني المقاومة قرأت المشهد بدقة فأدركت أن ما وراء هذه المغامرة يعني فينا نقول محاولة إسرائيلية لإعادة تماسك الجبهة الداخلية عبر التصعيد الخارجي. لذلك جاء ردها محسوبا سريعا ودقيقا ليؤكد أن المقاومة ما زالت على الجهوزية نفسها، بل على مستوى أعلى من التنظيم والسيطرة. دلالات التوقيت أيضا مرتبطة بتبدل المشهد الإقليمي، فالكيان يدرك أن محور المقاومة اليوم من صنعاء إلى بغداد وبيروت وطهران يتكامل في الرؤية والأدوات. لذلك فكل تصعيد على غزة يقرأ ضمن معادلة إقليمية لا محلية، وهذا ما يجعل المقاومة تتعامل مع التصعيد كجزء من حرب ممتدة تدار بالعقل قبل السلاح.
طيب هذا من ناحية المشهد الميداني، ولكن إلى أي مدى استطاعت المقاومة الحفاظ على توازن الردع رغم اختلال موازين القوى العسكرية؟
يعني الحفاظ على توازن الردع هو إذا صح التعبير من أبرز إنجازات المقاومة الفلسطينية في العقدين الأخيرين. فالمعادلة يعني اليوم لم تعد تقوم على توازن القوى المادية، بل على توازن الإرادة والتأثير. الكيان الصهيوني أو إسرائيل تمتلك ترسانة ضخمة من الطائرات والدبابات وغيرها من المعدات الثقيلة، لكنها عاجزة عن حسم معركة في مواجهة إرادة مقاتلين يؤمنون بقضيتهم ومستعدين للتضحية، يعني منذ عام 2021 وحتى ما بعد الحرب الأخيرة استطاعت المقاومة أن تثبت أن كل عدوان له ثمن وكل استهداف سيقابل برد. هذه الثبات الاستراتيجية جعلت الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أي خطوة، حتى في لحظات التصعيد المحدودة لم يعد الكيان الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي قادرا على فرض شروطه، بل يتجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة يدرك مسبقا أنه لن يخرج منها منتصرا. لذلك الردع هنا ليس في حجم السلاح فقط، بل في قدرة المقاومة على المبادرة والسيطرة الإعلامية والسياسية والميدانية، وعلى توظيف بيئة محور المقاومة كعمق استراتيجي داعم يغير قواعد الاشتباك. لذلك يمكن القول بثقة أن المقاومة فرضت توازنا استراتيجيا جديدا قاعدته قد لا نملك كل القوة لكننا نملك قرار المواجهة.
طيب، في المقلب الأمريكي تتحرك واشنطن ضمن إطار جديد رسمته بعد التصعيد الأخير والذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد، نصف من الأطفال والنساء، في الغارات المتواصلة على غزة. هل تشكل المقاومة اليوم ورقة ضغط حقيقية في أي مفاوضات أو تفاهمات حول التهدئة ووقف إطلاق النار؟
يعني بلا شك المقاومة اليوم ليست طرفا ميدانيا فقط، بل فاعلا سياسيا محوري في كل مسار تفاوضي يتعلق بغزة أو بالمنطقة. لم تعد يعني القرارات تتخذ في الغرف المغلقة بمعزل عنها، لأن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن أي تفاهم لا يحظى بقبول المقاومة لن يصمد هذا التفاهم. الاحتلال يدرك أن وقف إطلاق النار ليس منحة إسرائيلية، بل نتيجة لتوازن الردع والمصالح. لذلك تحولت المقاومة إلى ورقة ضغط حقيقية بيد محور المقاومة، تستخدم لضبط الإيقاع السياسي والإنساني وحتى الاقتصادي في غزة. في الواقع يعني المقاومة تتعامل مع أي وساطة على قاعدة الندية لا التبعية. يعني المقاومة هذه اليوم تعاملها مع هذه الورقة يعني لا قبول بأي تهدئة مجانية ولا تنازل عن الثوابت مقابل مكاسب مؤقتة. هذه الصلابة جعلت منها فاعلا إقليميا يحسب له حساب في كل معادلة. ولعل يعني الرسالة الأهم التي وصلت اليوم لكل الوسطاء أن أي حل في فلسطين لا يمكن أن يفرض على المقاومة بل من خلالها.
طيب دكتور جواد، برأيك كيف تنظر المقاومة إلى الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال وما تأثيره على جهود الوساطة الإقليمية والدولية؟
يعني أنا باعتقادي اليوم الموقف الأمريكي لم يكن يوما وسيطا. يعني هذه الكذبة التي دائما يقول أنه الأمريكي هو وسيط، أنا باعتقادي وباعتقاد المقاومة أيضا يعني وخط المقاومة ومحور المقاومة لم يكن يوما وسيطا الأمريكي، بل طرفا أصيلا في العدوان. فالدعم يعني السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تقدمه واشنطن للاحتلال يجعلها شريكا مباشرا في جرائم الحرب. وجاء ذلك أصلا على لسان ترامب مؤخرا عندما قال يعني يعني موضوع البيجر في لبنان أنا كنت على علم به ودراية قبل أن تفعله إسرائيل. يعني لذلك يعني تنظر المقاومة إلى أي تحرك أمريكي تحت عنوان وساطة على أنه محاولة لاحتواء نتائج الهزيمة الإسرائيلية وليس لإنهاء يعني العدوان. عفوا، فيعني أنا أعتقد أن أمريكا اليوم في مأزق مزدوج، من جهة لا تستطيع التخلي عن إسرائيل لأن جزء من منظومتها الاستراتيجية في المنطقة، ومن جهة أخرى تواجه رفضا عربيا وشعبيا متصاعدا لأي تغطية للعدوان. هذا التناقض أفقدها يعني لأمريكا القدرة على فرض حلول من طرف واحد. هلا بالنسبة للمقاومة، هذا الدعم الأمريكي لم يعد يرهبها كما في السابق، بل بات دليل ضعف أخلاقي وسياسي، إذ كلما تدخلت واشنطن كلما انكشفت تبعيتها للكيان. لذلك تراهن المقاومة اليوم على توازن القوى الأقليمي الجديد الذي أفرزته صلابة محور يعني المقاومة وصعود قوى كبرى كالصين وروسيا وإيران في المشهد الدولي، ما يقلص فعليا من قدرة واشنطن على فرض إرادتها.
طيب دكتور، يعني بمجرد أن يشعر الكيان وبوجود تهديد لأمنه، يكفي لتل أبيب كي تحدد بنفسها شكل التعامل مع هذا التهديد. يعني برأيك إلى أين تتجه الأمور؟
يعني هلا في المشهد أنا أقول المشهد مفتوح يعني على كل الاحتمالات وعلى كل الصعود يعني، لكن يعني القراءة الواقعية يعني إذا ما أردنا أن نقرأ القراءة السياسية الواقعية تشير إلى أن ما يجري ليس تهدئة بمعناها التقليدي يعني، بل إعادة تموضع ميداني واستراتيجي من جميع الأطراف. فإسرائيل الخارجة من حرب فاشلة لا تملك ترف المبادرة، يعني ما عندها يعني هاي الجرأة على المبادرة، والمقاومة الخارجة من صمود أسطوري لا تبحث عن هدنة بل عن تثبيت إنجازها.
يعني دكتور، هي مرحلة تهدئة مؤقتة أم جولة جديدة من المواجهة تعيد رسم خريطة يعني الصراع؟
يعني أنا أقول نحن أمام مرحلة إعادة رسم خريطة الصراع، حيث تتحول غزة من مجرد ساحة اشتباك إلى مركز تأثير في معادلات الأقليم. محور المقاومة أيضا بات أكثر تماسكا وتكاملا، ما يعني أن أي عدوان على جبهة لن يمر دون رد في جبهة أخرى. قد تشهد يعني المرحلة المقبلة هدوءا تكتيكيا إذا صح التعبير، لكنه لن يكون سلاما، فالجذور السياسية والعقائدية للصراع ما زالت قائمة، والاحتلال ما زال يراوغ دون تقديم أي حل عادل. لذلك فإن المقاومة تدير التهدئة كاستراحة مقاتل لا كخيار دائم، بانتظار اللحظة التي تفرض فيها معادلة جديدة عنوانها لا أمن للمحتل على أرضنا. لذلك أنا أعتقد اليوم هناك تهدئة تكتيكية تريدها أيضا واشنطن لأخذ الأنفاس، وما يحصل اليوم في أمريكا يعني من انهيار اقتصادي كبير، وهذا يعني جعل الأمور أن تذهب أمريكا إلى التهدئة في الشرق الأوسط. وأنا دائما كنت أقول بأن أمريكا اليوم عينها على أفريقيا، وكانت دائما تتبجح وتقول يعني الربيع العربي الجديد، ولكن أنا أقول اليوم نحن أمام رفيق ربيع أفريقي جديد.
نعم دكتور جواد سلهب، الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم هذا الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
أهلا وسهلا.
ومهزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. ومهزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر بيوز الشيل تفتو بالدماغ.
بيعرفوا يتربوا.
نعم أعزائي الكرام، نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين وعن آخر تطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سجلت حالات الليل أو ساعات الليل فروقات إسرائيلية متعددة في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المناطق الشرقية كالمعتاد والتي باتت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى في جنوب شرق مدينة غزة في حي الزيتون، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تفجير مزيد من منازل الفلسطينيين، وقد أحدث تفجير المنازل ذوي كبير سمعة في كافة أرجاء المدينة. الأمر تكرر في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عمد جيش الاحتلال أيضا إلى تفجير عدد من المنازل، وأطلق جنود الاحتلال النار على المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة مثل جورج النوت والعقاد، وقد سجلت حالات إطلاق النار عدة مرات يعني على مدار ساعتين أو أكثر، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. كذلك في منطقة البحر، جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8 من الصيادين الفلسطينيين، بينهم 3 من الأشقاء و2 من الأشقاء، ومنعهم من دخول البحر بعد إطلاق نار كثيف. مناطق شمال قطاع غزة شهدت في ساعات الليل الماضي أيضا قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة، في الجهة الشرقية وفي الجهة الغربية. الآن الأنظار تتجه إلى موقف حركة حماس من تسليم مزيد من جثامين الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. كان هناك ترجيحات إسرائيلية أن يتم تسليم 4 من القتلى، لكن واضح أنه لم يتم تسليم أي جثمان نتيجة الخروقات الإسرائيلية الكبيرة التي تحدثت عنها حركة حماس، وقالت أنها لن تسلم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. في كل الأحوال هناك جهود من الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على ألا تقوم إسرائيل بعمليات قصف مجددا كما جرى خلال الساعات الأخيرة والتي استشهد فيها أكثر من 109 مواطنين فلسطينيين.
محمود أبو الفول مستمعين الأفاضل، أسير فلسطيني محرر من قطاع غزة، يروي فصولا مأساوية من التعذيب الذي تعرض له داخل سجون الاحتلال. فقد بصره نتيجة التعذيب الممنهج على أيدي المحققين الصهاينة في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية. قضيته تعكس جانبا مظلما من واقع آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا قاسية في الزنازين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد 7 أيام متواصلة من الضرب والتنكيل الجسدي والنفسي، يروي الأسير المحرر محمود أبو الفول بصوت متهدج كيف حقق معه تحت وطأة الإهانة والاعتداء، حتى تكسرت عظام صدره وأصيب بكسر في ظهره وجروح في رأسه أفقدته بصره تماما.
وبعد 7 أيام من الضرب والتنكيل تم التحقيق معي، برضو ضرب وكان إهانة وكان وضع صعب جدا. كان طبعا صار عندي تكسير ريش وعندي مشاكل على في ظهري، صار عندي اللي هو ضرب على رأسي، وعلى أثر هذا الإشي تم فقد بصري، بطلت أشوف 8 شهور وأنا على حال هذا.
يعبر والده بدهشة ومرارة عن اعتقال نجله، قائلا إنه كان يتلقى العلاج في المستشفى ساعة اعتقاله، ضمن سياسة صهيونية لملاحقة الفلسطيني أينما كان حتى وهو على سرير العلاج.
يعني واحد كان يتعالج في المستشفى، داخل المستشفى بتعالج، ليش ياخذوه اساسا؟ فانا انصدمت من هذا الموقف، انه واحد زي هذا لا بيقدر يحمل سلاح ولا بيقدر يقاوم احتلال، فليش يعتقلوه يعني؟
يقول الاسير الفلسطيني المحرر ان معاناته لم تكن استثناء فلم تراعى حالته الصحية رغم فقدانه لقدمه اليسرى منذ سنوات، ولم تقدم له أي ظروف إنسانية خاصة داخل السجن.
طبعا هذه كانت من قبل السجان صعبة جدا، ما في ظروف خاصة للإنسان، ما في ظروف حالة اللي يعني وضعه الخاص، لا أبدا، خاصة أنه أنا فاقد للقدم اليسرى من عدة سنوات، يعني اعتقلت أنا كانت مقطوعة رجلي قبل ما أفقد البصر. أنا بناشد العالم أجمع ووزارة الصحة العالمية إنقاذي لإجلائي للعلاج في الخارج.
8 أشهر قضاها في ظلام دامس لا يرى فيها شيئاً، محاطاً بالألم والإهمال، لكنه ظل متمسكاً بالأمل، يقاوم بعزيمته ما عجزت عنه الأدوية والرعاية. تجربة قاسية زادته يقيناً بأن الحرية لا تمنح، بل تنتزع انتزاعاً من بين أنياب القيد.
خرجوا من السجون كما خرجت غزة من تحت الرماد، أكثر تمسكاً بالحق وأكثر إيماناً على طريق التحرير، وإن طال لابد أن يفضي إلى فجر وحرية وكرامة وسلام.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواوي للصبر في موسم الخذلان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القضبان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القضبان. بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان.
أعزائي الكرام، وثقت لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 16,000 دليلا دامغا على جرائم العدوان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة، وتنوعت الأدلة بين شهادات حية وصور ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان المستمر منذ شهور. اللجنة أشارت إلى أن الجرائم تشمل استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، كما وأكدت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. التقرير دعا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية، ويأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات العالمية لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على القطاع. الزميلة هدى مكي معها المزيد من التفاصيل.
بالأدلة الدامغة مرة جديدة إثبات على ارتكاب كيان الاحتلال جرائم حرب في غزة. أكثر من 16,000 مادة من الأدلة تثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، على ما أكد عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة كريسي دوتي، وذلك استنادا إلى نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة على مدار عامين، مشددا على ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها، ولافتا إلى أن اللجنة تمكنت في العديد من الحالات من تحديد الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة في الانتهاكات، كما حددت مسؤولين في حكومة الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بتنفيذ تلك الجرائم.
وجدنا أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير دفاعه السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية. هذه النتائج صحيحة تماما وتشكل حجر الأساس في الجهود التي تبذلها لجنتنا لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
أبعد من ذلك، ذهبت المقررات الخاصة للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد أحداث معزولة، بل جزءا من نظام دولي متواطئ يساعد في استمرار جرائم كيان الاحتلال، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول العربية. يجب التحقيق مع جميع الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال ارتكاب الإبادة وتقديمهم إلى المحاكمة في حال لزم الأمر، وإذا بقي مجلس الأمن مشلولا يجب أن تتخذ هذه الجمعية إجراءات أكثر حزما. إذا المساعة الدولية لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة تبقى واشنطن حجرة عثرة بوجه تحقيق العدالة وفق القوانين الدولية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي القدس المحتلة أعزائي المستمعين، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى، لا سيما قرب مصلى وباب الرحمة. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا عبر مسارات محددة مسبقا في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية أعزائي الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة، تخللتها اعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم. فقد هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله بحماية من جنود الاحتلال، ما أدى إلى تحطم عدد من المركبات وإصابة بعض المواطنين بجروح طفيفة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من حاجز مخيم شعفاط، بينما نفذت قوة مشتركة من المستوطنين والجنود اعتقالات وتنكيلا بأكثر من 15 فلسطينيا في تجمع الحثرورة شرق المدينة. أما في شمال الضفة الغربية فقد شهدت مدن نابلس، جنين وقلقيلية اقتحامات متواصلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار خلال اقتحام حي ريفيديا ومحيط جامعة النجاح، ما أدى إلى إصابة شاب، كما استهدف مقاومون آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة قرب عمارة السخل في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة بعد مداهمة منزله فجر اليوم، فيما طالت الاعتقالات أيضا الأسير المحرر أحمل الصيفي من بلدة بير زيت شمال رام الله قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. بينما تقترب الانتخابات داخل كيان الاحتلال، تتحرك الحكومة بسرعة غير مسبوقة في محاولة لتثبيت مشروعها الإيديولوجي على الأرض. صحيفة يدعوت حرنوت العبرية ترى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني وتغيير معالم الجغرافيا والواقع الميداني. خطوات متلاحقة تهدف كما تقول الصحيفة إلى خلق واقع يصعب التراجع عنه لاحقا، وكأن الاحتلال يحاول أن يسبق الزمن قبل أي تغيير سياسي قادم. عن هذه السياسات ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية التقرير التالي مع الزميلة ماجدة مشلاوي.
ما يشبه الانفجار الاستيطاني شهدته الضفة الغربية منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريش السلطة في كيان الاحتلال. والكلام لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية التي قالت إنه رقم غير مسبوق للاستيطان سجل في ظل حكومة نتنياهو، حيث صادقت سلطات الاحتلال على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة بمتوسط يقارب 17 ألف وحدة سنويا، وهو رقم لم يسجل حتى في عام 2020 الذي كان الأعلى خلال إدارة ترامب. أضف إلى ذلك إعلان حكومة الاحتلال منذ بداية ولايتها عن 26 ألف دونم كأراضي دولة، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما أعلن خلال 27 عاما كاملة قبلها. الصحيفة العبرية تقول إن ما يجري هو ضم فعلي للضفة الغربية من دون إعلان رسمي من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل وإقامة البنى التحتية والتغيرات الإدارية والقانونية في آليات السيطرة على الأرض. وتعتبر يدعوت أن المشروع الأخطر يتمثل في منطقة إيوان التي تقسم الضفة قسمين غير متواصلين، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى طرح مناقصة فورية لتنفيذ الأعمال الميدانية له قبل الانتخابات، حتى يصبح من المستحيل إيقاف المشروع لتسبق الحقائق على الأرض أي حدث سياسي. وختمت يدعوت أحرنوت بالقول إنه في خطوة تعد الأخطر من الناحية القانونية، تعمل ما تسمى إدارة التنظيم التابعة لسموتريش على مشروع مسح شامل لأراضي المنطقة جيم، يهدف إلى نقل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين، بحيث يصبح الافتراض القانوني أن الأرض أرض دولة، أي تصبح جزءا من كيان الاحتلال.
رغم محاولات العدو فرض سطوته بالنار على المنطقة، إلا أنه يواجه مأزقا داخليا متفاقما يظهر هشاشته أمام صمود المقاومة. فقد تكبدت قواته خسائر بشرية ومادية جسيمة في الميدان وسط حالة ارتباك غير مسبوقة داخل المؤسسة العسكرية. محللون يؤكدون أن الأزمة السياسية والأمنية تهدد بانقسام داخلي أعمق من أي وقت مضى، كما يرى المراقبون أن الكيان يعيش مرحلة ضعف غير مسبوقة منذ تأسيسه. الزميل طلال درويش وهذا التقرير.
أزمات متشعبة تواجه جيش الاحتلال وباتت ترهق كاهل مسؤوليه العسكريين وتتهدد تشكيلات القتال والاحتياط. وتشير دراسات تناقلتها وسائل الإعلام العبرية إلى نقص في صفوف التجنيد بحوالي 12 ألف جندي، وخلاف مشتعل بين جنود الاحتياط والكنيسة رفضا للقانون الذي يعفي الإحرايديين من الخدمة العسكرية أو يجند نسبة قليلة منهم بامتيازات كبيرة.
جيش الاحتلال الذي تعرض لمجموعة من الخسائر، يعني عشرات الآلاف من المصابين وقرابة 2000 قتيل، جعلت يعني جزء من منظومة الاحتياط منهكة وجزء منها معطل عن العمل، إضافة للعبء المتواصل. يعني بعض جنود الاحتياط وضباط الاحتياط خدموا مئات الأيام خلال هذه الفترة. هذه القضية كان لها تداعيات على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي لهؤلاء. من جانب آخر فيما يخص اليهود المتدينين الحريديم، هؤلاء يعني يعلنون خصوصا في الأيام الأخيرة على لسان كبار حخاماتهم ومن ضمنهم الحخام يعقوب أو إسحاق يوسف، الذي تحدث بشكل واضح وهو يعني الحخام الأكبر لليهود الشرقيين، بأن على الجنود أو المتدينين اليهود أن يتفرغوا لدراسة التوراة، وهم ليسوا مستعدين للذهاب للخدمة العسكرية.
وفي العب
إلى هنا ونصل وإياكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى غزة رغم كل الجراح عنوانا للصمود وصوتا لا يخمده الدمار ولا يرهبه العدوان. تظل المقاومة هناك أكثر من فعل عسكري، إنها إرادة حياة وموقف شعب اختار أن يكون حرا مهما اشتدت النيران في ميدان تتقاطع فيه السياسة بالنار والمفاوضات بالدم. تبقى الحقيقة واحدة، أن إرادة الفلسطينيين لا تكسر، وأن نبض غزة هو نبض الأمة كلها. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسي. طهران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بسلمية برنامج إيران النووي. الرئيس اللبناني يوعز للجيش بالتصدي لتوغلات الاحتلال بعد جريمة بلدة بليدة. وسرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة في آليات للاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أن مدير عام الوكالة الدولية لطاقة الذرية رافائيل غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامج إيران النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر تصريحات غروسي عاملا مهدا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، داعيا إياه إلى تجنب الإدلاء بمزاعم لا أساس لها من الصحة. وكان غروسي ادعى أن إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، وأن صور الأقمار الصناعية لم تظهر أي علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل العدوان. إلى لبنان، حيث أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون لقوات الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية بعد اعتداء الاحتلال على بلدية بلدة بليدة واستشهاد مواطن لبناني. وأكد عون أن عدوان الاحتلال يندرج ضمن سلسلة ممارسات الكيان العدائية، موضحا أن ما أحدث في بلدة بليدة يأتي بعد يوم من اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية التي يفترض بها العمل لوضع حد لهذه الانتهاكات. من جانبه، اعتبر الجيش اللبناني العدوان على بليدة عملا إجراميا وخرقا لسيادة البلاد، مضيفا أنه طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية ووضع حد لانتهاكات الاحتلال. حول الاعتداء الصهيوني الغاشم على بلدية بليدة في جنوب لبنان، نستمع إلى التقرير التالي.
في خرق فاضح وصارخ،